بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. وماذا بعد الاستفتاء؟ لابد أن نعلم أن القوم لن تبرد لهم نار، وأننا نعلم أننا من خلال هذه الأحداث السابقة وهذه الأيام الماضية قد اتضح سبيل المجرمين. الله عز وجل يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح سبيلهم، تتضح طريقتهم، تتضح منهجهم، يتضح وجهتهم، تتضح. ولابد المسلمين أن يتنبهوا لذلك الاتضاح ويستقرئوه ويتفهموه. نحن نتابع التقارير في كل حدب وصوب، والنت والشاشات والبرامج الواعية تبين عوار القوم حتى نستبين سبيلهم، وحتى تتضح سبيلهم، وحتى نعرفها. لأن تفصيل الآيات المبين لسبيل المجرمين هي نعمة من الله على المؤمنين حتى لا تختلط السبل عليهم. لأن كثيرا منا مع قلة علمه وقلة حيلته وقلة فهمه يمكن أن يصيبه الإعلام في مقتل، فتختلط عليه السبل، فيظن أن المسألة نوع من أنواع الاختلاف السياسي ونوع من أنواع الأفكار السياسية، لكن عقديا من الناحية العقدية هي حرب فكرية عقدية، هي حرب فكرية عقدية. لا بد أن نستوعب ذلك ونعرف أنها حرب في الدين، بمعنى أن قوما باسم السياسة، باسم الحرية، باسم الليبرالية والعلمانية، باسم أي شيء مما ارتضوه، باسم اليسارية، باسم الناصرية، باسم التقدمية، باسم الوحدوية، أي اسم من الأسماء التي اختاروها ورضوها لأنفسهم، هؤلاء القوم اختاروا سبيلا، وهذا السبيل هم يعلمون علم اليقين أنهم لا يرضوا بالإسلام، ولهم لن يرضوا بالإسلام، لأن الإسلام يتنافى مع ما اختاروه، بغض النظر اختاروه قصدا، اختاروه عقديا، اختاروه محبة، اختاروه منهجا، اختاروه ولاء لأصحابه من الغربيين، اختاروه شهوة، اختاروه لتوافق مع رغباتهم وأهوائهم. أيا كان سبب الاختيار، في النهاية اتخذوا سبيلا معينا، هذا السبيل يتنافى تماما مع الإسلام، وبالتالي من مقتضيات اختيارهم لهذا السبيل تنكروا للإسلام، تنكروا للإسلام. ليس شرطا أن يكون التنكر، ليس شرطا أن يكون التنكر من باب أنه يريد التنكر خاصة، ولكن المهم أن التنكر حاصل. بمعنى قد إذا تكلمنا بصورة واضحة بينة وقلنا إن الله يبين لنا سبيل المجرمين ليتضح ذلك السبيل ونعرفه فلا تختلط علينا السبل، يقول قائل: أنت بتكفرهم، أنت مش بتكفرهم، الدين في القلب. أقول: أنا بعيدا عن هذا كله، بعيدا عن مسألة بكفرهم أو مش بكفرهم، أنا أعرض للمنهج، إن منهجهم الذي انتهجوه، وإن طريقهم الذي اتخذوه، وإن سبيلهم الذي سبلوه يملي عليهم ضرورة ويملي عليهم بكل قوة، شاءوا أم أبوا، سواء تنكروا للدين أو لم يتنكروا، سواء كفروا بالدين أو لم يكفروا بالدين، هم يعلمون تماما أن هذا المنهج يستلزم من خطوات اتباعه ومن ضوابط اتخاذه ومن مقتضى السير على هذا السبيل أن يتنكر للإسلام. لماذا؟ حتى ولو كان التنكر لهم من باب التنكر للشريعة، التنكر للحكم، التنكر للفصل في الخصومات، لابد أن تعلم أن التنكر للإسلام ليس من الضروري التنكر لكل الإسلام، لابد أن تعلم أن التنكر للإسلام ليس من الضروري التنكر لكل الإسلام. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إذن ولذلك يقول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهذا يعني أن التنكر لبعض الإسلام، التنكر لبعض الإسلام كالتنكر لكل الإسلام، التنكر لبعض الإسلام كالتنكر لكل الإسلام، فالطاعة في بعض الأمر ضد الإسلام كالطاعة في كل الأمر اللي ضد الإسلام. وبالتالي ليس شرطا أن يكون قد تنكر لمحمد صلى الله عليه وسلم كرسول، ولا أن يكون قد أنكر القرآن ككتاب الله عز وجل، ولا أنه تنكر للمصحف، ولا تنكر لوجود الله وحقيقة وجود الله، ولكنه تنكر لحكم الله، وتنكر لشرع الله، وتنكر لأن يكون له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وبالتالي لما نقول أن المنهج الذي اتخذه القوم وصاروا عليه، والسبيل الذي سبلوه يملي عليهم التنكر للإسلام، أنت لابد أن تفهم عشان ما يبقاش الموضوع معك مختلط عليك، وتقعد تقولي ده الموضوع كذا وموضوع كذا وليه ده اختلاف سياسي، وتعمى عن الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى فصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. لماذا؟ حتى نهتدي نحن، يعني هو بيّن سبيل المؤمنين حتى لا يختلط على المؤمنين، لأن ممكن جدا إحنا نظن أن هذا أحد السبل التي المتاحة، ونظن أن هذا أحد السبل التي يمكن أن نسلكها. وبالتالي كلما أنعم الله على المؤمنين، كلما اتضح أوضح لهم طريق مخالفيهم، يعني توضيح طريق المخالفين ده نعمة من الله كبيرة تساوي نعمة الهداية، أو هي أحد جوانب أو أحد وجوه نعمة الهداية. يعني لو أنا مثلا قاعد على مفترق طريق، وجاء مر وبينت له ما يحتاجه في طريقه، وقلت له خذ كذا وخذ كذا من الطعام والشراب في طريقك لأنك ستحتاج إليه، هذا إنعام. وعندما أقول له لا تسير في الطريق الفلاني لأن هذا الطريق الفلاني فيه من الخطر كذا ومن أسباب الهلكة كذا، هذا أيضا إنعام، هذا أيضا إنعام، لأن أنا ممكن أعطيه الطعام والشراب وأبين له ما يحتاجه، وأبين له ما قد يفتقر إليه في طريقه، ولكني لا أدله على السبيل المهلك، فأكون بذلك قد تركت للهلاك. فإن من عظيم إنعام الله علينا أن فصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين، حتى لا تختلط علينا السبيل، وحتى لا نظن أن هذا من السبل التي يجوز استعمالها أو السير فيها. كثير من الناس يظنون أن المسالك السياسية والطرق السياسية مفتوحة، حتى لو أدت إلى التنكر للحق، حتى لو أدت التنكر للشرع. أنتم رأيتم أن بعض الناس الذين كانوا بدأوا بطريق إسلاميون محض، إسلاميون كح، وكانوا من الفريق الشرعي المنضبط، ثم بعد ذلك صاروا مختلطين، ثم صاروا إلى أن صاروا أئمة لأحزاب ليبرالية، وأعلنوا بالليبرالية، ذلك نوع من أنواع الاختلاط الذي اختلط عليهم، حتى أنهم صاروا الآن يتكلمون كما يتكلم أهل الباطل أو أهل الإجرام ضد المسلمين أو بقيود. فيقول كبيرهم، كبير هذا الحزب دون ذكر أسماء، أنه قابل بنتيجة الاستفتاء بشرط التحقيق في الطعون ومش عارف وبشفافية وما شابه. هذا الشخص بدأ من الفريق المسلم ومن فريق الإسلاميين ومن المنافحين ومن الجنود الأشاوس في هذا الفريق، ولكن دخلت عليه الفتنة من أقطارها، وصار يتنقل، ولعله ظن أن منهج السياسة وطريق السياسة يسمح بكل شيء، فغاص وتنجس بنجاسة السياسة حتى غرق. ولذلك هذا معناه أنه لم يتضح له الطريق، أو أنه لم يتضح له السبيل، وعدم اتضاح السبيل يجعل الإنسان يتخبط. فدي نقطة مهمة. يعني أقصد أقول أن بعد الاستفتاء ينبغي أن تعلم أن هذا الهرج والمرج الذي حدث قبله سيحدث بعد منه أشد منه بكثير، في ظل تميز فريق، في ظل تميز فريقان، فريق سيكون من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصير الناس في الحديث من حديث ابن عمر، حتى يصير الناس إلى فسطتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه، وفسطات نفاق لا إيمان فيه. الآن الأمور تتبلور، والآن الأمور تتحدد، وتتحدد ليس بناء على عصبية وطنية، وليس بناء على عصبية منشأ صعيد وفلاحين، تتحدد وتنفصل ليس بناء على مصالح دنيوية، ولا على طرق سياسية، ولا على نظم اقتصادية، بل على دين، بل على إسلاميين وغير إسلاميين، بل على ناس يطالبوا بالشريعة أو يحاولوا ذلك، وآخرون يتنكروا لذلك لأنهم يريدون مسلكا آخر اختاروه، فاقتضى اختياره معاداة الإسلام. وكما قلت أن المعاداة للبعض كالمعاداة للكل، فأنت تعلم أن هناك فريق من الناس تلبس عليه الأمر حتى ظن أن الدين في القلب، وأنه مدام يؤمن يعترف بوجود الله ويعترف بالمصحف ويعترف بأن محمد صلى الله عليه وسلم يكفيه من الدين ذلك. وأما ما يتعلق بالحكم والحريات وما يتعلق بنظام ما نقبله وما لا نقبله وما نريد وما لا نريده وما نحب وما لا نحبه، فإن ذلك ماذا؟ هذا أمر متروك إلينا، وغفل هذا وكثير أمثاله غفلوا عن ماذا؟ غفلوا على أننا خلق الله وأننا عبيد الله، وأننا لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال أن يحكمنا غير أمر الله. ألا له الخلق الذي خلقه وأوجده؟ ألا له الخلق الذي برأه وصوره؟ والأمر، ألا له الخلق والأمر، وهو الحكم فيهم والفصل في خصوماتهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه مسألة ينبغي أن نفهمها ونعرف أن الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المتغيرات وبمثل هذه الأحداث إنما هي وقائع تمييز الصف، ووقائع الفصل بين المتفارقين، ووقائع انقسام المجتمع من أجل الإسلامية ولا إسلامية، من أجل قبول الشريعة وعدم قبول الشريعة. وهذا الانقسام حسن، لماذا؟ لأنه يميز الخبيث من الطيب، ولتستبين سبيل المجرمين. فهذا أمر ينبغي أن نفهمه وينبغي أن نتدبره وينبغي أن نستوعبه، لأن كثيرا منا يقول لك المجتمع انقسم والدنيا عملت والدنيا سوت، لكن لو كان هذا الانقسام بسبب سياسات أو تأييد أشخاص أو فتنة بأفراد، لو كان هذا الانقسام بسبب أغراض أو صراع الملك، كان يبقى انقسام ذميم أو مذموم، ويبقى انقسام ضار، لأنه حيؤدي إلى هلكة الناس بلا طائل. لكن الآن من يدافع عن الحق هنيئا له، الآن من يؤذى في الحق هنيئا له، وأما من يؤذى في الهوى، وأما من يؤذى في الحريات، وأما من يؤذى في الباطل فتبا له. فهذه مسألة مهمة، أن تكون ممن يقال لك هنيئا لك، أن تكون ممن وعدت بطوبة من الغرباء ومن أهل الحق والمنافعين عن الحق، وأن تكون ممن لهم التب ولهم التباب، وأن يكون سعيهم في تباب، فهذا أمر مشين عظيم. المسألة مبناها على ما يقضي به الله، وليس مبناها على ما يتراءى للخلق. لماذا؟ لأننا لا ينبغي أن نحكم بأهوائنا ولا بأهواء غيرنا، بل ينبغي أن نحكم بحكم ربنا سبحانه وتعالى. هذه مسألة عظيمة جدا. ولذلك أنت ستجد بعد الانتخابات أن وتيرة السب والشتم والتشنجات وعلو الطنين والطعن على الإسلاميين وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي، أسأل الله أن يؤيده بتأييد من عنده، وأنا أستشعر أن الله عز وجل يوفقه وأن الله عز وجل يسدده، وأسأل الله أن يستعمله في طاعته وأن يبلغنا به شرعه. هذا الرجل الذي أسأل الله أن يرزقه البطانة الصالحة وأن يوفقه لكل خير، لابد أن نعلم أنه ولي أمر مسلم، له علينا حق الطاعة وله منا الولاء بناء على دينه وبناء على ما يعلنه دائما وبناء على ما يقر به. لابد أن نعلم أننا نرى من علامات التوفيق من أن الله أيده في جولة الإعادة، وأن الله وفقه في إزالة العسكر، وأن الله عز وجل وفقه في غلبة أهل المكر ممن كانوا يبيتون الأمور بليل، وأن الله وفقه في إقرار هذا الأمر الذي نحن في حاجة إلى إقرار من باب دفع الفساد، لأننا في مرحلة ليس مرحلة إقامة الشريعة ولا مرحلة مطالبة بشريعة، ولكننا في مرحلة الرمادي بعد الأسود. كنا في أسود كالح فانتقلنا إلى رمادي حتى وإن كان غامق، فتقليل السواد نعمة إلى أن يرزقنا الله البياض، إلى أن نصير إلى الأبيض. هذا أمر ينبغي أن نتفهمه، وهذا أمر ينبغي أن نستوعبه. لكن القوم كما قال قائلهم، سألته إحدى المذيعات كما قال قائل هذا الفريق سبيل المجرمين، قالت له كيف وإذا جاءت النتيجة بنعم؟ قال لها انظري إلى أهل قريش ماذا فعلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، لقد غلبهم في بدر فلم ييأسوا حتى انتصروا عليه في أحد. فهذا أمر عظيم وأمر جميل أن يصف نفسه بأنه من قوم قريش أو كقوم قريش الذين نبذوا محمدا صلى الله عليه وسلم العداء، وأنه إن غلبوا في بدر يعني قوم قريش فإنهم سيغلبون في أحد. ونحن نسأل الله عز وجل أن ينصرنا دائما، لأن الله عز وجل قد لا ينصرنا يعني قد لا يعطينا نحن لأن في الصف دخن، ولأننا قد لا نكون على حالة تستحق نصر الله، كما كان يقول البعض إن نصر الله بين السماء والأرض لا يجد من يستحق على الأرض، إن نصر الله بين السماء والأرض لا يجد من يستحق على الأرض، لأن الله ينصر من ينصره. ونحن في الصف نعم فينا أو منا من ينصر الله عز وجل، يعني فينا نوع نصر لله، لكن فينا أيضا تنازع ترتب عليه الفشل في كثير من الأحيان وترتب عليه ذهاب الريح، فينا أيضا من الانقسام، وفينا أيضا من الأثرة إلى غير ذلك من الأمور التي هي في الصف. فقد نكون لم نتأهل بعد لنصر الله، ولكنني دائما أقول كشخص يعني كوجهة نظر شخصية، كاجتهاد شخصي، كتصور نفسي ليس من باب الـ أنه يعني وجهة نظر شرعية. أكمل بعد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ممكن أقول حاجة بس عندي سؤال الأول لو سمحت.
طب ممكن بسرعة
بعد ما أقول
أقول السؤال وبعدين قولي بسرعة.
طيب السؤال عايز أقول، أيهما أشد، صورة تتحرك وتتكلم وروح بداخلها عبر الشاشات أم صورة فوتوغرافية بلا روح؟ أنا لا أنكر أن الضرورات تبيح المحظورات، عايز أعرف ما حكم الصور المتحركة الناطقة عبر الشاشات، وفي هذا الزمان ما هي الأشياء التي نقف أمامها ونقول الضرورات تبيح المحظورات؟ ممكن أقول كلمة صغيرة؟
في عجلة.
ها؟
في عجلة.
عايز أقول الحمد لله طبعا على نعم، وقد جاء وقت الإصلاح، ولا يكون الإصلاح إلا بعد الصلاح، صلاحهم في القول وصلاحهم في الفعل وصلاحهم في الحال، وقبل كل هذا صلاحهم في القلب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. نعم لابد من صلاح كامل وشامل مستقى من كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صلاح نابع من إيمان قوي متين ومن عقيدة راسخة، صلاح يتعدى فيه عمل نافع يتعدى نفعه للآخرين بإخلاص النية لله وحده. كل وقبل كل هذا الصلاح جاء صلاح نابع عن يقين جازم بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاح فيه عمل وإتقان عمل وصبر وطموح ولما لا، ويقول ربي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وكل أعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين.
جزاك الله خيرا والمؤمنون. كما يعني كنت أقول أننا ينبغي أن نعرف أن القوم سيتعاملون معنا بلغة غزوة الأحزاب، سيجمعوا شتاتهم، والمهم ليس ما يفعلون، المهم ما ينبغي أن نعرفه أو نفهمه. الذي ينبغي أن نعرفه أو نفهمه إن كان الله عز وجل سيجعل لنا غلبة، فليست الغلبة من باب نصر صفنا، ولكن من باب الانتقام من أعدائنا، لأن البون بعيد، ولأنهم قد بعدت بهم الشقة، ولأنهم قد نبذوا الله عز وجل العداء وصرحوا بكل ما يمكن أن يعود عليهم بالهلكة. لماذا؟ لأنهم رأوا أنهم معجزين، ورأوا أنهم قد تمالأوا مع أهل سلطان من أهل الغرب، وتمالأوا مع أهل أموال، وأنهم يمكن أن يشتروا كل شيء بأموالهم، اشتروا البلطجية، اشتروا الولاءات، جعلوا حزبا أو جبهة أو ائتلافا بين الفرقاء وبين الأعداء وبين من لا يمكن أن تجمع بينهم بترتيب معين، بإلاء من سلطان أو بأموال أو بوعود وأمال أو بغير ذلك. أما أنت تتصرف بعقيدة وتتصرف بولاء لله عز وجل وللمؤمنين الذين أمر الله بولائهم، وتتصرف بحب طاعة وحب بذل لله عز وجل، لأن الأجر عندك أعظم من ملايين الأرض، بل أعظم من الأرض وما فيها. هذه فروق كبيرة بينك وبينهم، والبعد الشديد فيهم لعله يورثهم انتقام من الله عز وجل يعود علينا بالخير بالغلبة، فنحن قد لا ننصر ولكننا نغلب بهلكتهم، وهذا فرق كبير. نحن قد لا ننصر لأننا لا نستحق النصر، لأننا لم يتأهل الصف بعد، وإن كان الصف بفضل رب العالمين يتقدم للخير، وإن كان الصف يتزيل ويتميز وينقسم الناس أمام الشرعية وطلب الشريعة وأمام الطمع في الإسلامية إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وهو الغالب بإذن رب العالمين، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه وهو بإذن الله رب العالمين الذي يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون. لكن الله يبين لنا يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة سبيل المجرمين، وبالتالي فصل الله لنا الآيات وأوقع لنا من الأمور وأجرى من الأحداث، وذكر لنا في كتابه المبين أوصافا وترتيبات وأحوال وأمور تقع منهم في أنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا الإباحية ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ودوا إخرجنا عن ديننا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أخوانا الناس بتقول لابد مصر دي، لا يمكن أن تخرج مصر عن هويتها. تخيل لما الناس تعبر اللي هم أهل فسطاط النفاق، يقول لك مصر لن تخرج عن هويتها. ما هي هوية مصر؟ العلمانية، التقدمية، الدولة المتحضرة، دولة الحريات، دولة الديمقراطية بمعنى ديمقراطية التشريع وليس ديمقراطية الاختيار. هذه هي الهوية في نظرهم، ونحن نقول لهم إن مصر من تاريخها مصر بلد مسلمة، من تاريخها بلد إسلامية. حتى لما دخل الإسلام فيها وكان كثير من أهلها نصارى صاروا مسلمين باختيارهم واستحبوا الإسلام باختيارهم، لأن الإسلام لما أوجد هو دين البشرية ودين الدنيا كلها، فدخل فيه الناس. فلا يقال أن مصر كانت نصرانية، لأن لم يكن الإسلام قد جاء. فلما جاء الإسلام بدأ الوجود بوجود الدين، فصارت مصر موجودة بوجود الإسلام. لم تكن مصر نصرانية والإسلام موجود. بمعنى إيه موجود؟ لا أقصد إنه هو يعني كان قد نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. بين نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وبين فتح مصر عدد قليل من السنين، ليس آلاف السنين، وهو العدد الذي يعني أن الإسلام لما جاء وجدت مصر إسلامية، لأن الوقت الذي من وقت الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقت دخول مصر الإسلام هو وقت الإعداد ووقت التجهيز ووقت البعث ووقت الإرسال. فلما بعث إليها وأرسل إليها الإسلام دخلت الإسلام، فصارت مصر مسلمة وصارت مصر إسلامية، هويتها لها من زمن عمرو بن العاص إلى وقتنا هذا وهي مسلمة. قابلت الحروب التتارية وهي مسلمة، وقابلت الحروب الصليبية وهي مسلمة، ودخل عليها التشيع والدولة الفاطمية وهي مسلمة، ولم تتغير ولم تتبدل ولم تخرج عن إسلامها، ولم تخرج إلى بدعة إلى ضلال، ولم تخرج إلى تحريف، ولم تخرج إلى فرقة تسمى بأنها من الإسلام والإسلام منها براءة كالشيعة. وبالتالي يا أخوان لما هم يقنعون ليل نهار بأن هوية مصر هي العلمانية والليبرالية والحرية، بل من قبل كانوا يقنعون أن هوية مصر هي الاشتراكية والشيوعية واليسارية والناصرية، كل واحد بمزاجه يريد أن يطبع على مصر طابع ويقولك لا ده مصر دي يسارية، مصر دي اشتراكية، مصر دي ناصرية، مصر دي علمانية، مصر دي ليبرالية، مصر دي إباحية. لا، نحن نقول لهم مهما وضعتم من أقاويل ومهما زعمتم من مزاعم ومهما فعلتم من أفاعيل، لقد حبس عبد الناصر الدين عن المصريين سنين طويلة، ولما جاء السادات وأعطى المسلمين البحبوحة وسمح لهم بالتعاون مع الدين خرج الناس إلى وهجروا وخرجوا من مكامنهم وخرجوا من أسرهم إلى احتضان دينهم والارتباط به، فظهرت الحركة الإسلامية وظهر التفاعل الإسلامي في المجتمع المصري كله في غضون أيام. لما أفرج السادات عن الإخوان المسلمين وخرج الإخوان المسلمين وبدأت النشاط في الجامعة. أنا كنت أول من أول الأجيال التي بدأ فيها نشاط الجامعة في العمل الإسلامي، وأوجدنا ما يسمى بالجماعة الإسلامية. ليست الجماعة الإسلامية الموجودة الآن التي لها حزب سياسي، بل كانت الجامعات كلها بدأت النشاط الإسلامي باسم الجماعة الإسلامية، يعني زي الأسر والنشاط المكون. وبدأ الناس يتعاملون مع الإسلام، وبدأ الناس يدخلون في اتباع الإسلام أفواجا، وفي إظهار الإسلام أفواجا. يعني أنا أذكر موقف في الجامعة، يعني إن الواحد كان في بعض الأحيان يقف يحدث الناس بحديث، يكلمهم زي يعني كلمة كده يلقيها عليهم على باب الكلية وليس داخل الكلية في المدرجات، ويجتمع عليه من البنات والبنين، من الشباب والشابات، يجتمعون ويكلمهم في الحجاب ويكلمهم في الالتزام واللحية، الكلام البسيط من باب الهدي الظاهر، ومن باب إظهار الهوية، ومن باب الالتصاق بذلك الدين، وإظهار ما يدل على التصاقك به وانتمائك إليه وتدينك به. تاني يوم 24 ساعة تجد البنات قد اختمرت، وتجد الشباب بدأ يدخل المساجد ويحافظ على الصلوات، بل بدأ تعمل مساجد في الكليات، ويتخذ أماكن فيها، أي مكان واسع كده يتخذ مصلى وتجعل فيه فرش. 24 ساعة تكلم الناس أو تحدثهم بحديث، وأنت بتحدثهم من باب نافلة الأمر، وبتحدثهم من باب القيام بمسؤوليتك. تاني يوم يتترجم الأمر، ما بقى يمكن ما بشوفهاش دلوقتي، لكن أقصد أقول أنه لما حبس الناس وصارت الاشتراكية واليسارية وسلطان عبد الناصر في منع الناس والاتصال بروسيا ومحاولة إيجاد الأحزاب الشيوعية باسم الاشتراكية في المنطقة العربية كلها، من أول الجزائر لحد اليمن، سواء بقى البعث سواء الاشتراكي سواء الغير ذلك، لما وجد الناس محبوحة. ونفس الحال دلوقتي، كان حسني مبارك قاطع على الناس السبيل وبيقول لهم تمشوا في طريق معين، خش المسجد صلي وبعد المسجد اقفل، ولو قعدوا 2-3 بلغ أمن الدولة. وكانت الناس ماشية زي ما يكون مكبلة مقيدة. لما جت الثورة واتفتح الباب، الناس كلها بقت منطلقة، والقنوات الإسلامية والمشايخ تتكلم، وتسافر جميع البلدان والمحافظات، والناس تستقبلهم بترحاب، زي ما الناس كانت مخنوقة، الناس كانت ظمأة، الناس كانت عطشانة، الناس كانت في حالة من الغيبوبة، وما أفاقت من تحت التراب، وخرجت أفواج تستقبل دينها وتعود. نفس الموقف بالضبط ذكرني بعد لما يعني أنا كنت بأعاني من متابعة أمنية ومن قيد أمني شديد قبل الثورة. لما الواحد انطلق بعد الثورة، تذكرت نفس الانطلاق اللي كان في بداية حياة الإنسان، يسموها بداية التزام، أنا بسميها بداية حياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما الواحد كان شاب وكان ماشي كده ولا كده مع أول دخول الجامعة وفي أول سنة منها، والاتجاه في أنه يكون له نشاط، والاتجاه في أنه يدعو أنه يتعلم، وأنه يعني كل دور بعد ما كان أهو عايش في الناس، في حياة الناس، يأكل ويشرب وينام ويذاكر أو يحاول يتعلم أو يشتغل أي صنعة ولا أي حاجة. أنا بعتبر أنه لما تيجي تقول بداية الالتزام هي بداية الحياة، هي بداية الحياة، لأن هي دي الحقيقة، لا تحيا إلا بدينك. اللي حصل أنه الناس بعد موت عبد الناصر وتسلم السادات، وبعد السادات بسنة أو اتنين، في سنة 72، وبعد في أول 73 بعد النصر، وإخراج الإخوان من السجون والعفو عنهم وانطلاق الدعوة، تذكرت نفس المرحلتين. مرحلة في بداية حياتي عندما كنت بداية الالتزام، وكنت شاب صغير لسه في أول سنة في الكلية، وبعدين بعد كده مرحلة ما بعد الثورة برضو نفس الحكاية، مرحلة العودة للحياة والانطلاق، وقد ايه الناس انطلقت من غير ما كأننا، مع ان الواحد منا بعد الثورة كان متهياله ان لما يتعامل مع الناس هتديله ظهرها لسبب انه ايه الغربة والبعد ومشاء، لكن سبحان الله العظيم، هذا هو دين الحياة، وهذا هو الذي ارتبطت به النفوس. ويمكن يعني هرقل لما قال لأبي سفيان لما ذهب وسأله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان، فقال له هل يرجع أحد ممن آمن به؟ قال لا، قال هكذا القلوب إذا خلطتها بشاشة الإيمان، هكذا القلوب إذا خلطتها بشاشة الإيمان. وبالتالي أخوان، لابد أن نعلم أن هذه المجريات الخطيرة وهذه المتغيرات الخطيرة جدا إنما هي نوع من تفصيل الآيات، سواء بمجريات كونية أو سواء ببيان شرعي جاء في القرآن علمنا الله إياه كيف موقفهم منا. هذه تبين لماذا كل هذا، لماذا؟ ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، وهذا الذي يحدث. وبالتالي لازم تتوقع أمور بقى، إيه هي؟ إنه سيحدث كثير من السب والشتم والطعن، وسيحدث كثير من التشكيك. النهاردة الإسلاميون هم اللي جابوا الدستور، والإسلاميون هم اللي وافقوا عليه، وبالتالي هتجد إن آرات تبين إن الدستور ده هو خراب البيت، وإن الدستور ده هيجيب الفقر للناس، وإن الدستور ده هو اللي هيضيع مصر ويلغي هويتها، وإن الدستور ده هو البؤس اللي دخل على المصريين، وإن هم تنكروا للنخبة الذين أرادوا إن هم يخلوهم في أحسن صورة وأحسن حال. الدستور ده هيحرمهم الحريات، الدستور ده هيحطم المرأة. هتسمع بقى يعني زي ما كنت بتسمع تزويرا فيه في قبل ذلك، ستسمع كذلك سيخوفوك، بمعنى هيقولك إيه؟ إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هيقولك إن الدول الأجنبية هتطالب بديونها، مصر التقييم الاقتصادي بتاعها هيهبط، مش هتلاقي معلقة سكر تعمل كوباية شاي، الاحتياطي بتاعنا مش هيكفي 3 ساعات من الرز والسكر والتموين، الدولار الجنيه هينزل هيبقى الدولار ب2000 جنيه، وتسبق تخبيب وترويع واخد بال حضرتك وتقليب للأمور، هتسمع العجب. فأنا بس بنبه حضراتكم وبنبه نفسي وإخواني إن من امبارح أو أول امبارح، يمكن يعني خلينا من امبارح أو أول امبارح، من يوم السبت اللي هو بالليل، من يوم ما بدأت تستشعر نتائج معينة لصالح نعم، بدأت الحملة الضروس المتعلقة بتشويه الإسلاميين بكل صنوفهم طبعا، وعلى رأسهم الإخوان، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي، أسأل الله أن يدافع عنه وعنه، وأسأل الله أن يؤيده. وإن كنت باسمكم أو ما عرفش توافقوني أو تخلفوني، إن أنا أريد من الدكتور مرسي ألا يعني يتعامل مع الناس أو يتعامل مع أهل الضلال وأهل التعدي وأهل الفجور بقى غير أخذ. يعني إن كنت أنت بتتعامل بالسماحة، وإن كنت لا ترى لنفسك حق كما قلت في أكثر من موضع، أنا ليس لي حقوق ولكن علي واجبات، هذا لا يعني أن يتطاول على قصرك، هذا لا يعني أن يكتب على أسوار القصر كلام بذيء وقبيح لا يليق إلا بهم، هم أهله، هو على قدهم، هو ده على قدهم. مش ممكن أنت تجد من هذه الطائفة إلا كده، أوسخ الألفاظ، أبزأ يعني والعياذ بالله أسوأ الأوصاف، يعني ربنا يعافينا ويعافي المسلمين. هم كذلك، إن لم يفعلوا ذلك فليسوا هم. لو ما قالوش الكلام القذر وما اتهموش بالاتهامات القذرة والسب والكلام البذيء، هم أهله وكانوا أهل السوء وأولى به وأحق بها، هم أهل كلمة السوء وأحق بها، أنا أعلم ذلك، لكن لابد أن يؤخذ على يد الظالم. إن كنت تعتبرهم إخوانك، إخوان الشعب وإخواننا في المصريين وإخواننا المواطنين، يا أيها الإخوة المواطنون فانصر أخاك ظالما أو مظلوما، الظالم يقام عليه والمظلوم ينصر له. لكن كن أن أنت تبقى عايز تنصر المظلوم وتسيب الظالم ينهش، أنا لا أرى أن ذلك سبيل، لابد أن تجد لذلك سبيلا. وإن كنت ترى أن ذلك تنازل عن حقك فذلك طعن فينا، لأن هذا يؤلمنا، هذا يؤلمنا يا دكتور مرسي، أن نسمع السب والشتم ولا يكون هناك من الإجراءات المتوافقة مع كل الأوضاع ومع القوانين ومع الشرع قبل ذلك، قبل كل شيء، لأن هذا الحقيقة يقتلنا، هذا يقتلنا. صحيح احنا عارفين ان ده هيحصل، وعارفين ان هم هيسيئوا، وعارفين ان هم هيعضوا علينا ايديهم من الغيظ، انا عارف، وعارف ان هم هيبقوا ينفرك بيدهم، وعارف ان هم بيرتبوا مكر، وعارف يعني مثلا حادثة الزند والمكر الشديد فكرني بعبد الناصر لما عمل حادثة المنشية عشان يقبض على الإخوان ويقتلهم اللي هم ساعدوه. عبد الناصر لما مسك الثورة وطلع على الناس، الناس مش عارفاه، الناس في الشوارع مش عارفاه، بعض الضباط اللي حواليه عارفينه. وبعدين هو حب يعمل نفسه وجود في الشارع، في الشارع عمل ايه؟ جاب نجيب محمد نجيب. محمد نجيب كان شخصية محبوبة، وكان شخصية مطلوبة ومرغوبة، وكان شخصية إسلامية، وطلب من الإخوان ان هم يعاونوه في ترويض الشارع له. وفعلا سرع الإخوان من باب التغيير والخروج من ظلم الملوك على وعد من عبد الناصر ان هو يمكن لهم في دعوتهم، وان هو كده. وانتم عارفين بقى ان اصحاب المصالح ممكن جدا يخش الجامع يمسك سبحة، وبعدين يخش الكباريه يلبس قباعة ويلبس تلفيحة ويلبس بلطو، واخد بال حضرتك، يلبس نظارة سودة، وبعدين يخش المسرح، وهكذا في كل مكان له ديكور، وفي كل مكان له زي مناسب، لانه هو متلون صاحب مصلحة. انا مصلحتي فين؟ فهو كان مصلحته مع الاخوان في ان هم يطوعوا له الشارع، والناس تقول لهم ان القائد الجديد ده قائد جاي بمصالح دنيوية ومصالح شرعية، وان الرجل ده هو اللي يعني كده هيخلي البحر طحينة، وهيطلع من الصخر لبن، وهيجيب لكم العسل من القرد، وهيعمل فيكم ويسوي فيكم. عبد الناصر ده ما فيش زيه، ده واحد عصره. وبدأت الإخوان فعلا تطوع الشارع له، وبعد ما طوع الشارع له وبدأت الناس تهتف له، راح مطير محمد نجيب. وبعد ما طير محمد نجيب بدأ يرتب بليل، ها، فبدأ يعمل ايه؟ قالك ده الإخوان دول انقلبوا على الزعيم، خلاص بقى زعيم، والناس بقت تهتف له وتخرج بالملايين تستقبله. وهو اللي جاب للفلاحين الأرض، وهو اللي عمل للناس للعمال يعني مصالح. وبالتالي طب نقضي عليهم ازاي؟ قال لك خليه هو خارج من نادي القضاء، حد يضربه بطوبة ولا يعور كده ولا بتاع، وبعدين يتقال ايه ده بيتعدوا على القضاء، يبقى لازم مش عارف ندمر ايه ولازم نعمل ايه وكده. جات له نفس الفكرة، عبد الناصر عمل حركة اسمها حركة المنشية، خلى حد يضرب نار جنب منه، نار كده في الهوا كده، وقال انه كان بيقتله وتجري وتنه يجري، ما تعرفش مين اللي اطلق النار، الله اعلم لغاية الوقت تعرف ولا لا. وبعدين بعد كده راحت بسرعة بقى النيابات الدقيقة، النيابات صاحبة العدل، والقضاء صاحب العدل، والمخابرات صاحب العدل، والابوليس السياسي صاحب العدل والحق والحريات والمدنيات والمواطنة والديمقراطية، حرية الانسان، حرية الانسان اللي كان بيتقطع حتت، حرية الانسان اللي كان بيزحفونا على ايدينا ورجلينا، حرية الانسان اللي كانوا بيجلدونا ليل نهار، حرية وديمقراطية، ديمقراطية حاجة ملهاش وجود، ملهاش وجود ولا في الحلم، ملهاش وجود ولا في الحلم. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله اللي يعيد علينا ايام الطاغوت. والمهم في الاخر قالوا ده ايه ده الاخوان ضربوا عبد، كانوا هيموتوا عبد الناصر وضربوه بالنار، ضربوا عليه بالنار، لكن عبد الناصر ده راجل ثوري وراجل بقى زعيم الأمة وراجل الى غير ذلك. طبعا الكلام ده قد لا يرق للبعض، لكن دي حقائق لابد من معرفتها ولابد من تفهمها، وهذه الحقائق مكتوبة. واقرأوا كتب الدكتور علي جريشة وكيف ان هذه الحقائق بينها وبين ما فيها، ويعني الامور كانت وراها من التنبيهات ومن الاحتياجات التي نحتاج الى بيانها ومعرفتها. المهم ان مثلا حادثة زي حادثة الزندي دي فكرتني بالقصة دي، ان يقول لك ايه وهو خارج او حد ضربه مش عارف ايه، طب يبقى بالتالي اعتداء على القضاء، القضاء يعملوا تمردات، يعملوا تعطيل عن العمل، يعملوا مش عارف موقف، لابد من اسقاط مش عارف ايه، لابد من ايه، اهو يعني هز في الحجر، هز في الجبل يمكن يتهز. وبالتالي هو بيقول لك ايه النهارده، يعني عنده بقى ترتيب جديد. كان الاول في ترتيب الغاء الدستوريه، اعاده الدستوريه، بعد كده في الغاء في لعب ومواجهات من اجل ايقاف انكار الدستور والتنكر له، بعد كده كان في لعب الالغاء بعد الانتخابات او بعد الاستفتاء وانه لابد ان هو ياجله، بعد كده بقى في لعب في تزوير الانتخابات والطعن فيها وطعن في الاستفتاء، وان مش عارف ان منجدين وبتوع فول كانوا بيشرفوا على الانتخابات، واحد منزل على النت يقول لك فضيحه العنكل وضربه مش عارف الايه، منجد في يجلس في اللجنه بدلا من قاضي. يعني خد بالك يعني ايه حاجات، حتى لما بيجي يالف، لما بيجي يعمل، لما بيجي يسوي، هو الوضع كده، هو الوضع كده لما بيقلب الامور، لانه خد بالك ذلك بانهم لا يعقلون لا يفقهون، سفهاء. دي حقائق لابد يعني تبقى مستوعب مكانهم ووصف ربنا ليهم سبحانه وتعالى. المهم اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل انه حاول يوقع الانتخابات معرفش، وحاول يوقع المرحلة التانية معرفش. دلوقتي بيقولك احنا نوقع الدستور، هنوقع الدستور وهنوقع مرسي، عشان مرسي اخره سنة، اخره يكمل سنة يبقى كده كفاية عليه قوي. رضا ليه بقى؟ هم النخبة وهم السياسيين وهم اللي بيقولوا وهم اللي بيعيدوا، وهم معاهم فلوس ممكن يشتروا اي حاجة، وهم اللي معاهم ناس في القضاء والنيابات ومش عارفوا ايه، وهم معاهم امن الدولة، وهم معاهم مش عارف الطابور الخامس الموالي للطاغوت السابق. وخد بقى كلام وخد حكاوي وخد وخد، وسبحان ربنا، ولتستبين سبيل المجرمين، عشان تتضح وعشان الامور تبان. وبالتالي لازم تفهم انه سيحدث من الامور، سيحدث من اللي يعني المتغيرات الجديدة والاوضاع الجديدة اكتر مما رأيت. الناس بيقولك ان غلبونا ببدر هنغلبهم في احد، ان غلبونا ببدر هنغلبهم في احد. ليه يا عم؟ يقولك اصل بالاخر انا مش عايز اية تحكمني، انا مش هقعد بقى ايه، لان انا اخرج من طاغوتية سياسية لطاغوتية دينية، انا مش هخرج من طاغوتية. يا لطيف يا رب، سبحانك ما احلمك، سبحانك ما امهلك، سبحانك والله العظيم، يعني تحلم عليهم وتطعمهم وتسقيهم وتتركهم يتمتعون بما هم فيهم وتسمع منهم ما يقتضي هلكهم. سبحان الله الذي يمهل ولا يهمل، والله العظيم سبحانه وتعالى ما أصبره وما أحلمه جل في علاه، والله ما أحلمه. يعني شوف، يصبر ويحلم على هذا وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يسمع مثل ذلك، والتنكر والتنفر من دينه، وهو سبحانه وتعالى الذي قضى وقرر وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومع ذلك هذا يقولك أنا من الآخر مش عايز آية تحكمني، أنا من الآخر مش عايز، إلى غير ذلك. وبالتالي عايزين نقول بكل وضوح إن علينا دور كبير جدا في المرحلة القادمة، أن نتجلد وأن نتحمل وأن ندافع عن عقيدتنا وأن نثبت على ما نحن عليه، وأن نحاول إلى لحمة الصف ولم الشمل، ولو بالمواقف، مش شرط الناس تقعد مع بعضيها وإيدهم في إيد بعض كده، ولكن دون طعن ودون نقد، خاصة أن الناس مقبلة على حرب أكبر، أكبر من استفتاء الدستور، وهي حرب اختيار أولئك النفر الذين سيطبقون ذلك الدستور ويستعملونه ويحولونه إلى قوانين نافعة. وهذه مرحلة وهذه حرب ستكون أكبر وأكبر وأكبر. ولذلك كما قلت لك، اللي هيحصل باختصار سيناريو يعني كده بحيث تستقرئ الموضوع في ظل معرفة ما ذكره الله من الآيات: رقم واحد، هيكسر، هتبقى هجمة لا يعلم مداها إلا ربنا في السب والطعن والشتم على الإسلاميين والإسلام والمسلمين والرئيس وكله. رقم اثنين، التشكيك في أننا إذا رضينا بهؤلاء القوم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إن أنت هتجوع وان انت هتتشرد. احنا قلنا ان الفسطاطين تميزوا وتزيلوا، اختار لنفسك، اختار لنفسك ما ينجيك عند ربك، اختار لنفسك ان تكون في فسطاط الايمان، اختار لنفسك. طبعا الحمد لله رب العالمين، انا اعرف ان كثيرا من الذين قالوا لا، قالوا لا مع طيبتهم وقالوا لا مع ايمانهم ودينهم، ولكن بسبب تلبيس الامور عليهم. انت الان يتميز لك الامر ويتميز لك الصف ويتميز لك الأمر الذي قد تحتاج إلى فهمه وقد تحتاج إلى بيانه. يعني بمناسبة المكر والتدبيرات واللعب اللي بدأ من امبارح واللي لسه الريتم بتاعه هيعلى، وأنا مؤمن بأن ربنا بيمور سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى الذي نجانا وجعلنا نغلب في هذه المراحل الخطيرة التي من أول الثورة إلى الآن، مرورا باستفتاء 30 مارس ثم مرورا بمكر العسكر والفترة التي كاد لنا ما كاد، مرورا بمجلس الشعب وفوز الإسلاميين فيه وإسقاطه، مرورا بإسقاط العسكر وتبوير بقية المكر الذي رتب بليل من الدستورية وغير ذلك وغير ذلك. لكن القوم لا يكلون ولا يملون، لأن ده صراع، صراع سنة كونية. ما تفكرش ان خلاص الأمور كده هتهدى وان الدنيا هتبقى بيضة ووردي، لا، لابد أن تفهم أن هذا من تدبير المكر عشان برضو نفهم موضوع المكر ده يا ريت اخواننا استاذ محمد ربنا يكرمك نشوف يعني مقطع بسيط كده, مقطع بسيط يبين لنا ان ازاي القصه بتاعت الزندي دي اللي هم اتهموا فيها شباب من قيره الشباب وقالوا ده دول فلسطينيين جايين من حماس عشان خاطر يخربوا في مصر, وادي الاتفاق وادي الترتيبات اللي بين حماس وبين مرسي, وخد بالك بقى يعني تقليب للامور, قلبوا لك الامور فعلا تقليب للامور, واخد بالك, وتخبيب لو خرجوا فيه ما زادوكم الا خباله, فعلا بيعملون بيخبلونا بيخبلونا. طيب نشوفه كده معاكم دقيقه واحده كده نشوفه
ونرجع لكم. تم الاعتداء عليه ومن برفقته من قبل 30 شخص واطلقوا اعيره ناريه في الهواء وطلقات خرطوش, لم يستطع احصاء عدد الطلقات, ولكن المفاجاه هي ان العقيد صموئيل ابو تحلي نائب مامور قسم شرطه فقر النيل والذي استدعته النيابه لسماع اقواله وحشيشه قال ان عدد الاشخاص الذين كانوا خارج مقر نادي القضاه هم 5 اشخاص فقط, ولم يلاحظ مع احد منهم اي سلاح, وان سوي اطلاق النار الذي سمع في المنطقه كان مصدره من داخل نادي القضاه, وهذا يعني وقال ايضا محمد صبحي ان 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 حبس المتهمين هو غير قانوني, واننا سوف نتوجه الى السيد وزير العدل نطالب بنبذ قاضي للتحقيق في الواقعه على اعتبار ان حبس النقابه في هذه الحاله هي غير محايده, وقال انهم مصرون على نبذ قاضي حتى تكون التحقيقات حياديه. ياتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه النيابة أيضا سماع عدد من الشهود, خاصة بعد أن تضاقضت أقوالهم, فمنهم من قال إن عدد الموجودين كانوا خارج نادي القضاء 5, ومنهم من قال 15, ومنهم من قال 30 شخصا.
طب سيد ماذا يعني هذا؟
سوف تكون هناك مفاجآت يتم الكشف عنها.
طب سيد يعني ماذا يعني ما قلت أن يعني أن طلقات جاءت من داخل القاعة؟
انا هذا ليس كلامي ولكن كلام الذي قال له لي هو محمد صوفي محامي المتهمين نقلا عما قاله نائب مامور قسم قصر النيل بان الطلقات كانت من داخل نادي القضاء وليس كانت من الخارج.
نعم شكرا جزيلا لك, كان معي الصحفي سيد جمال الدين المتخصص بالشان القضائي.
ادينا شفنا وسمعنا, اديك سمعت الاتصالات وشفت يعني بحيث انه ايه اللي هو لما بيجي راتب ترتيب معين وبعدين يقول لك ده حصل وحصل وحصل وجاي ناس من حماس وناس من فلسطين وضربوا كذا وتعدوا اهانوا القضاء ودسوا عليه ودمروه وانه مش عارفوا ايه ودول وراهم كذا وراهم تنظيم وراهم ادي قناة ليست يعني ما هياش قناة اسلامية بحيث نقول ده نوع من المحاباة ونوع من الدفاع, وده اتصال رسمي برجال مسؤولين وده كلام واضح امامكم. دي مثال انا سمعت حضراتكم هذا المقطع من باب انك تعرفوا ان يعني الوقائع وان ربنا سبحانه وتعالى بيفضح ويبور المكر, وان ربنا سبحانه وتعالى لن يترك ابدا اهل المكر, لن يترك اهل المكر ولن يترك اهل التدبير والتبييض بليل, لن يتركهم يغلبوا ابدا, لان ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد, ولو ان ربنا ان الله يحكم بالعدل, ان الله يحكم بالعدل سبحانه وتعالى, وان الله يامر بالعدل, معذره, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى, ان الله يامر بالعدل, فلا يامر الله عز وجل بشيء الا وقد فعله قبل ان يامر به. اذا امرنا الله بالامانه فهو سبحانه وتعالى المؤمن, واذا امرنا الله سبحانه وتعالى بالصدق فهو سبحانه وتعالى اصدق القائلين, واذا امرنا بالعدل فهو اعدل الحاكمين سبحانه وتعالى, بل أمر بأن يحكم بذلك وأمر بالعدل إطلاقا سبحانه وتعالى, فلا يمكن أبدا من العدل أن يترك أولئك النفر الذين يعثون ويسعون في الأرض فسادا, الذين إذا تكلموا ظننت أنهم يتكلمون بالخير, ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام, وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل, والله لا يحب الفساد, والله لا يحب الفساد. فأنا عايز أقول يا أخوانا أنه ده نعمة من الله علينا, نعمة بالرغم من قلة حيلتنا بالرغم من قلة جهودنا، بالرغم من تمزق صفنا وعدم وحدتنا بالقدر الذي ينبغي، بالرغم إلا أن الله من رحمته بنا يبين لنا سبيل المجرمين ويبين لنا أحوالهم حتى لا نغتر، وحتى لا نفهم الأمور بالمقلوب، وحتى لا نظن أن الذي يحدث هو نوع من الخلاف السياسي، وحتى لا نظن أن الذي يحدث هو نوع من أنواع الآراء. يقول لك أنا حر في رأيي، أنا على عيني ورأسي، أنت حر في رأيك، أنت حر في كل حاجة، بس هذه الحرية لا تخرجك من كونك عبد لله، هذه الحرية لا تجعلك تتنكر لربك، هذه الحرية لا تجعلك تتنكر لما أمرك الله به. ربنا أمرك أنك أنت تحكم بشرعه، وأمرك أن تحكم بأمره، وأن تحكم بما أنزل سبحانه وتعالى، وأن هذا ليس فيه اختيار، وأن هذا هو عنوان الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليس هناك خيرة، ليس في ذلك اختيار بحيث تقول والله ده يعجبني ما يعجبنيش. أنت ممكن في الطعام والشراب أنت حر، وفي ألوان الملابس أنت حر، وفي المرأة التي تتزوجها أنت حر، يوم كل ذلك في السيارة تركبها، في المسكن الذي تسكنه، في المكان الذي تقطنه، كل ذلك لك فيه حرية، لكن ليس لك حرية تكسر عبوديتك لربك، ليس لك حرية تخرجك من تحت سلطان ربك، ليس لك حرية تجعلك تفعل ما تشاء حتى ولو كان ذلك خروجا عن ما أمر به الله، أو خروجا عن حكم الله، أو خروجا عن ما يريده الله. لابد أن نفهم ذلك، أنت حر لا بأس، لكن اوعى تفكر أن كل الحرية دي مطلقة وأن الإنسان يفعل ما يشاء. عايزين مصر علمانية، أنت حر، إحنا حرين نعملها ليبرالية يسارية، نعملها حرية، نعملها إباحية براحتنا، ما هي أمريكا براحتها، ها ما هي الدول الأوروبية براحتها، ها أيوة، لكن خد بالك خد بالك من حاجة مهمة، هؤلاء القوم تحللوا من قيد العبودية، هؤلاء القوم تحللوا من أمر من أن يؤمروا بأمر الله، من أن يحكموا بحكم الله، فلابد أن تستوعب ذلك، ولابد أن تتدبر وتفهمه، فأمر خطير جدا 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 إنه الأمور تسير معاك بتلبس. فإذا كان بعض الناس انتهج منهجا، اقتضى منهجه أن يتنكر للدين، أنت يا أخي ويا أختي، وأنت يا عم أحمد وعم إبراهيم وعم علي وعم سعفان وعم سلامة وعم موسى ويا عم أحمد، لابد أنك تفهم أنك عبد لله، وأنك ليس لك من الاختيار، ليس لك من يعني الحرية المطلقة، ليس لك من أن تختار المنهج الذي يؤدي إلى التنكر لحق الرب عز وجل، بل أنت مطالب بما ينفعك في الدنيا والآخرة، ولن ينفعك في الدنيا والآخرة إلا أن تكون عبدا للملك سبحانه وتعالى. فلا تستنكف عن ذلك ولا تتنكر لذلك. عشان كده بقول إن إحنا هنسمع تخبيب من طريقين، طريق سب بيستفزنا، طريق طعن، طريق لعن، طريق تشويه. هتلاقي بقى إيه البرامج على أشدها، حتى برنامج الطبيخ هيبقى برنامج طبيخ وشتم، برنامج الكورة هيبقى برنامج كورة وشتم، برنامج الغنى يبقى غنى وشتم، فضلا عن البرامج بقى المحادثات والمداخلات. وخد عندك بقى هيبقى الموضوع أسود أسود. ليه؟ لأن ده رد فعل غيظ، مش رد فعل منهج، مش رد فعل اختيار، ده رد فعل غيظ. وفي نفس الوقت تخبيب من جهة أنك إن اتبعت أولئك القوم يتخطفك القوم، مش هتلاقي تاكل، مش هنلاقي مرتبات، الدولة هيبقى الدول الخارجية لن تسقط ديونها، ستطالبنا، التصنيف الاقتصادي لمصر هيهبط، الدول لن تقدم، لن يكون هناك استثمارات، البورصة تتدمر، وخد عندك بقى سيعد لك من العد. ولكن نحن نقول إننا إن أرضينا ربنا عز وجل فلن يضيعنا، حتى على ما فينا من عيوب. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لابد أن تعرف حتى لو لم تزد الموارد، فسيجعل الله في هذه الموارد التي في أيدي من لم يتنكر لشرعه، التي في أيدي من لم يتنكر لدينه، سيجعل الله عز وجل فيها من الخير ما فيها، لأن الأمر مبني على التوكل على الله، وليس مبني على حسن الظن بالنفس أو حسن الظن بالملكات أو حسن الظن بالإمكانيات. افهم كويس جدا الكلام ده وتدبره، وانا زي ما قلت ان كنا هنسمع شتم وسب نحن نريد الا نتصرف بانفسنا بقدر ما ينبغي ان تاخذ الامور في المرحله القادمه ثلاثه خطوط. ركز معايا لو سمحت. المرحله القادمه جماعه المحامين والمستشارين المسلمين الذين يغارون على الحرمات يكونوا من الفرق التي تتابع اولئك الشتامين ويجعلوا لهم من القضايا. يعني شوف احنا الاستاذ خالد عبد الله في قناه الناس، شوف لمجرد انه هو مش عارف قال كلمتين ما لهمش لازمه في موضوع ملوش لازمه اوقفوا القناه لمده 25، اوقفوا البرنامج، بل اوقفوا البث عن القناه في وقت البرنامج انتقاما وزأرا. شوف الدكتور عبد الله بدر، مع اني يعني اختلف عن الاسلوب والطريقه التي يتبعها ولكل واحد اسلوبه، لكن بالرغم من ذلك، بالرغم ان هو تكلم على من اذا من الكلام فيه ينبغي ان يكون اكثر مما قال. لو كان للكلام، لو كان هناك يعني تأهيل للكلام وترتيب للكلام فما قاله القليل الذي ينبغي ان يقال في مثل ذلك اكثر منه، ومع ذلك حكم عليه بسنه سجن وعشرين الف جنيه غرامه مع كفاله 5000 بسرعه، زي ما يكون عجين بيتخبز والمحاكم واقفه وكلاء النيابه مضربين والقضاه مضربين، لكن في الامور دي خبط خبط. يبقى اذا ستجدون حتى وان كان القضاه بتحهم، حتى وكان القاضي ده يعني من بيته جايبه معاه من البيت وجاي، ستجدون في اقوالهم وستجدون في شتائمهم وستجدون في سبهم وطعنهم ما يجعل الاحكام بقى ياخدوا اعدام. اذا كان عبد الله الدكتور عبد الله بدر او الاستاذ عبد الله بدر اذا كان خد سنه سجن عشان ما قاله، يبقى ما يقولونه يمكن يوصل الى الاعدام. ده بناء على قانونهم وبناء على طريقتهم وبناء، وتبقى الاحكام دي حجه. يعني يمكن الاحكام اللي خدها دي واللي اتحكم بيها على ده او ده ممكن تبقى حجه في ايدي القانونيين. الامر الثاني ان احنا نصبر، نتحلى بالصبر، وان اي شيخ يطلع على قناه يتكلم من باب بيان العوار، بيان صفات المنافقين واحوال المنافقين وغيظ المنافقين، ويقول ان احنا الحمد لله ديننا لا يسمح لنا ان نسب مثل سمهم ولا نشتم مثل شتمهم، والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى لم يبتلينا بما ابتلاهم به، ويبين المسألة من الناحية الشرعية حتى يتفهم الناس ويعلم الناس ويعلم اولئك الشاتمون السابون الذين لا صنعة لهم ولا بضاعة إلا الشتم والسب، يعلموا ماذا؟ يعلموا أننا الحمد لله رب العالمين مؤهلين للردود التي تفري الكبد وتورس الغيظ وتشق نصين من غير ما نغلط بفضل رب العالمين، من غير ما نقول نشتم ولا من غير ما نلوز ألسنتنا لا بذكر الأسماء ولا بذكر بشتم أو سب. ليس المسلم بسباب ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. ليس عندنا فحشكم وليس عندنا بزاءتكم وليس عندنا سبكم وليس عندنا شتمكم، ليس هذا من طريقتنا، ولكن عندنا بيان الحق، لكن عندنا القرآن الذي بينكم لنا، عندنا القرآن الذي بين صفاتكم وبين حقدكم وبين غيظكم وبين ما تبيتونه بليل وبين مكركم، عندنا كتاب الله عز وجل فيه هدى ونور، يكفينا أن نبين ما فيه. نحن مهما بينا في الكتاب فإننا لا نبين إلا القليل 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 القليل. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نستوعبه ونفهمه أننا مطالبون بأن نجمع لهؤلاء القوم من عوارهم. يعني الأمر الأول الذي ينبغي علينا أنه إيه؟ رقم واحد أن على القانونيين أن يجمعوا بالأدلة القانونية وبالطرق القانونية ما يستوجب محاكمة هؤلاء. الأمر الثاني هو أن جميع الدعاة والمشايخ في كل مكان يتناولوا عوار هؤلاء القوم، ليس بباب الشتم والسب، لأن كما قلت عندنا من الخير ما يبين أمرهم ويفهم الناس شأنهم دون أن نسب أو نشتم. الأمر الثالث هو أن جهود الشباب اللي بيتابعوا النت ويتابعوا المواقع المصورة، مواقع اليوتيوب ومواقع المشابهة لها ومواقع الأخبارية، يتتبعوا هؤلاء القوم فيما قالوه وفيما يقع فيه وعلاقات بعضهم بعض والعلاقات المشبوهة والأماكن وازاي ان بعضهم عنده كبريهات وازاي ان بعضهم يقعد في الشاشة يشتم ويجعر ويعمل بشفايفه المعوجة من كتر الحشيش، وازاي ان هو بيروح بالليل يقعد يعني يحتضن بالراقصات او يعني يطوفن حوله وهو جالس في مكانه او في محله او في شبه. مثل هذه الامور لابد ان تبين بالصور وتبين بالحقائق وتبين بالفيديوهات. والحمد لله ما فيش شيء بيستخبى، ما فيش شيء بيتدارى، ما فيش شيء ممكن تقول ده الامر الفلاني مش عارفين عمل ايه ولا قال ايه. ده بالعكس الناس بتتبارى عشان تأتي بالاخبار وتأتي بالصور والفضائح. نسأل الله يسترنا ولا يفضحنا، نسأل الله يسترنا في الدنيا والآخرة. هذه ثلاث أمور تعتبر آليات عمل نحن مطالبون بها في مواجهة هذا السيل الذي سينفتح أو انفتح من الأمس. لماذا؟ لأن القوم إذا اغتازوا سبوا، لأن القوم إذا اغتازوا سبوا، خدوا بالكم من الكلام ده، لأن القوم إذا اغتازوا طعنوا، لأن القوم إذا اغتازوا أفسدوا. فبالتالي لابد أن نفهم أن هذه أمور تحتاج منا إلى استبيان وتحتاج منا إلى تفهم. لأن القوم بيعتبرون إيه بقى؟ الناس دي يا أخوانا اتربوا على أنهم النخبة، واتربوا على أنهم الطبقة العالية، واتربوا على أن الشباب المسلم الملتزم ده ناس كده أمية جهلة، ما يعرفش ينطق كلمة إنجليزي، ما يعرفش، مش متعلم، لو متعلم هتلاقيه أخره محو أمية. الناس المسلمين دول يعني ناس عايشين في الكهوف، والمتمدن منهم قوي عايش في خيمة. ده تصور هؤلاء الناس عنا، لأنه هو بيتعامل على أنه هو الراجل ساكن الفيلات وراكب يعني أجود السيارات، والراجل اللي هو بياخد بالألفات والملايين، والراجل اللي هو لامع في المجتمع ومشهور ونجم من نجوم الإعلام، وهو ومراته وبنته واخته وما شابه. فبالتالي هم يعني عندهم نرجسية، هذه النرجسية قتلت في نفوسهم التمييز وقتلت في نفوسهم الانصاف، فبيعملونا بالنرجسية دي وبيعملونا بكبر مركب، يعملونا بكبر مركب. فبيعمل ايه؟ يبصلك كده على انك انت حاجة كده يعني ما يتبصلهاش، ما تتمسكش حاجة، ملهاش اي شيء. فبالتالي بيستبيح تحقيرك ويستبيح شتمك ويستبيح الطعن فيك. وطبعا الطعن فيك من انت اصلا محقر عنده ليه؟ لدينك. يعني انت مش محقر عنده عشان انت بتعمل في شيء معين او موظف في شيء معين او لانك انت من بلد معينة او من قرية معينة. لا، مش هو ده موطن التحقير. موطن التحقير هو دينك، لان دينك هو اللي خلاك فقير، ساكن الكهوف، ساكن الخيام، زوجتك لابسة اسود، مش عارف حالتك فيها ايه، وضعك فيها ايه، ريحتك فيها ايه. هو عنده كده، اصيب بهوس واصيب بنرجسية، اعطته الحرية او اعطته الحق في الطعن فيك، فضلا بقى عن حقده على الدين وتبرؤه من اسلامية لانها اتهج منهج، هذا المنهج اعطاله رخصة في ان يتنكر للدين، وبالتالي بقى بيهاجمك من اجل عورتك، وعورتك هي دينك. افهم الكلام ده كويس، انا مش بقول كلام يعني ممكن تفكر ده كده يعني انا بقوله كده بالنفسي كده او يعني اهو كلامه خلاص. لا، ده تحليل مهم جدا انك تستوعبه. وبالتالي هو لا يجد انك انت اصلا ليك مكون، وما قدرش يتكلم عن النصارى. ليه؟ لان هو في نظرته ان النصارى دول لهم هيئة، والنصارى دول لهم كيان، والنصارى دول عندهم فلوس، والنصارى دول لهم قوات من الدول الغربية بتحميهم او تناصرهم. فبالتالي هو النرجسية بتاعته ما بتبقاش على النصارى، بل انه هو في بعض الاحيان بيقبض من النصارى، بل انه بيعظم قواد النصارى ايا كان. انا كل ده من غير اسماء، انا بتكلم على الفريق عموما، على الفريق عموما. ممكن بقى مقل ومستكسر، واحد بيعمل اكتر من التاني. فبالتالي هو ما يقدرش يتطاول على النصارى، لان الاحساس النفسي اللي جواه بيخليه عظم النصارى وينظر لهم نظرة اكبار. بينما النرجسية والإحساس النفسي اللي بداخله اللي نجس تصوره خلاه بيبصلك بنظر التحقير وتقليل. وما يدري المسكين لكن هذه سنة ربانية، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، دي سنة ربانية، وده وضع تركيبي، وده فارق الفسطتين، وده فارق السبيلين. عشان كده لازم تفهم إنه هو عنده مسوغ نفسي، نفسه أعطته بناء على تكوين معين تعاظم به في نفسه، ها، وزين له الشيطان ونفخه، مصر الشيطان ينفق فيه وينفس فيه حتى أشعره إنه هو بالون، وإنه هو نجم كبير، وإنه هو يعني يعتبر يعني قيمة لا تقارن. هو بيعتبر نفسه كده قيمة لا تقارن، وإن دول مخلوقات هامشية. وبالتالي لما يشتم، لما يحقر، انتوا فيكوا ايه؟ انتوا بتتكلموا كده ليه؟ انتوا ما بتفهموش حاجة، انتوا بتتكلموا في الدين بالغلط، كل وتقفتوا افتاءات مش عارف ايه، وانتوا عمالين تألفوا وتخرفوا. بيتكلم على ناس هامشية، ناس لا هتوجبه ولا هتعاقبه ولا هتضايقه ولا بينه وبينه تعامل هيخسر من عندهم شيء، لكم كلهم نفسهم كده خسارتهم مكسب في نظري. فدي مسألة مهمة انك تفهم ان هو تركب على تحقيرك نتيجة لوجهة نظر مقلوبة داخله. دي طبعا موجودة عند الفنانين، المذيعين، الصحفيين، الفنانين، الرقصين، الممثلين، الطبقة دي كلها بكل موضح. حتى كثير من القضاء أصابهم ذلك نتيجة لإحساسهم ان هم خارج منظومة البشر، وان هم طبقة معينة من البشر، حاضر، طبقة معينة من البشر. هذه الطبقة هم بيتصوروا ان هم طبقة مالها، لها نغمة معينة وليها مرتبة معينة، ما ينفعش تسقط الطبقة دي وتخالط العامة، لكن ينفع ان هي تدوس على العامة، سواء بقى بتحقير، بإهانة، بعدم اكتراث، بالنظر اللي يقولك الأقلية، يقولك الأقلية الغالبية أو أقلية الغالبية، تركيبات تدل على نفسها معوجة. يعني انت نفسك لما تيجي تنظر للكلام او تنظر للامر تلاقي ايه؟ تلاقي نفسية معوجة. النفسية دي عملت ايه؟ خليته ينطق بطريقة معينة، هذه الطريقة هي التي تجعلك تحس بألم وغيظ. لا، ما تحسش بألم وغيظ، لانه معذرة، يعني الكلب اذا نبح لا يعني نقصا في المنبوح عليه، يعني ما ينفعش تقول ازاي انا بيه، ازاي انا اخ، ازاي انا شيخ، ازاي انا محترم، ازاي انا انسان، ازاي انا دكتور والكلب ينبح علي. لا، هذه تركيبة، هذه يعني تركيب كوني. كل من اجرم تعظمت نفسه ووجد من نفسه مبرر، وجد من اجرامه وتعاظم نفسه وجد عنده مبرر للطعن في كل مؤمن والنيل منه وتصيد الاخطاء وسبه بما ليس فيه ووصمه بما ليس فيه. وصمه، خدوا بالكم قبل ما انهي المرحلة اللي جاية، هتسمع طعن في المشايخ، طعن متعلق بالأموال، طعن متعلق بالمناصب، طعن متعلق باتفاقات، طعن متعلق بمش عارف أمور سرية بيعملها، طعن متعلق بالنساء، طعون. ليه؟ لأنه هو خد خلاص عمل حرب بيت لها. طلب انتوا خدتوا نجحتوا في الدستور وطلع النتيجة نعم او ان شاء الله تصدر بذلك رسميا، يوم يقولك ايه؟ يقولك الجولة القادمة لينا احنا بقى هنلعبها صح، بحيث ان احنا نقصقص الماذا، نقصقص الرؤوس ونطعم فيها حتى نهزمهم. خلاصة القول انك انت لازم تفهم ان ايه، ان الحرب استعرت، هي بادئة من لها فترة لكنها استعرت، وهذه الحرب هي خطوة كبيرة عظيمة من الصراع بين الحق والباطل. لابد أن نتأهل لها، لابد أن نعرف مراميها. أنا حاولت معكم في هذا الحديث أن أقرب لكم الواقع ومفهوم الواقع وحقيقة التزيل والتميز واستبانة سبيل المجرمين وما ينبغي عليك، وكمان أشرت إليك لما بدأ الوقوع واستعار الحرب وصورها وما ينبغي علينا، وياريت ان احنا نبقى اهل، ان لحرب، ان هي حرب للباطل رجاله، فهل للحق رجاله؟ هي حرب للباطل رجاله، للباطل انفاره. انا لما لا اجد يعني لا اجد سوغا في نفسي ان اقول كده، للباطل أنفاره، فهل للحق رجاله؟ هذا السؤال ينبغي أن ينطق به الواقع وتشهد به الوقائع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأترككم في رعاية الله وأمنه، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور خير زهرة لدي من ربنا أجمل هدية، نعمة من رب الباري، في الصباح طلع بي بالمساء شرح القضية، عيونك يوم تشوفها تملأ قلبك إنساني خليجي.